إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثنا في هذه الجمعة سيكون حديثا موجزا، رغم أني كنت أريد أن أتحدث فيه باستفاضة، لأن قبل صعود المنبر سمعت بوفاة والدة أحد أحبابنا في مسجد الخزان، فحتى ندرك صلاة الجنازة على والدته رحمه الله عز وجل وغفر لها ولميت المسلمين أجمعين. سمعت اليوم أن وزارة الأوقاف حددت عنوانا لهذه الجمعة سمته حق الوطن، وكنت أريد أن أتحدث تحت قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، فقلت الألف بائية في حق الوطن أن يأمن كل من هو قاطن في الوطن فكر الآخر، بمعنى حتى يستقيم هذا الوطن ويستقيم كل من تحت هذه الراية، يفرض على كل واحد منا ألا يكون متطرفا في فكره، بل ويجب على كل واحد منا أن يأمن فكر الآخر. فكان حديثي سينصب تحت هذه الآية، تحت حديث الأمن الفكري، كيف نأمن فكر بعضنا البعض؟ لأن كلمة الفكر هي كلمة يقول عنها ابن القيم: دوران الشيء في قلب الإنسان يقبله أو يرفضه. وعلى هذا المنطلق ومن هذا التعريف نقول إن الفكرة له مساحة معينة، بمعنى فليس كل ما يجول في خاطر الإنسان يسمى فكرا، وليس كل ما يعبر على لسانه يسمى فكرا، وليس كل ما يتحدث به ويجاهر به بين الناس يسمى فكرا، بل الفكر المقبول الذي لا يوسم بالتطرف هو الفكر الذي يحق لك أن يدور في قلبك بين قبولك إياه وبين رفضه. لماذا هذا الكلام؟ تطاول كثير من الناس في هذه الآونة الأخيرة على رب العالمين، وبدأوا يتكلمون عن الله عز وجل، لماذا خلقنا؟ ولما يسمعوا أن أصل الخلقة للعبادة فلماذا يطلب منا عبادتنا؟ أليس هو غني عن هذه العبادة؟ ولما نسمع ذلك يقول قائلهم: لماذا يخلق من يعبده ويكون في كبد، ومن لا يعبده يكون في رغد؟ فالمسلم دائما في كبد، وغيره من الغربيين في رغد. وبدأ بساعد معين يظن أنه من أهل الثقافات العالية، لا سيما وإن كان يحمل الشهادات العالية، يعطيه هذا الحق في الكلام عن رب العالمين. فقلت أتكلم اليوم كلاما عقلانيا حول هذا الموضوع حتى نأمن فكر بعضنا البعض، لأن الأصل في ديننا أن نكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكلا الطرفين تطرف عن الوسط، كل منا مطلوب أن يكون في الوسطية التي يقبلها الله عز وجل ويقبلها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن حاد عنها كان متطرفا، كان في أقصى الطرف بعيدا عن هذه الوسطية المطلوبة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نقف مع بعضنا موقفا عقلانيا بعض الشيء بضوابط أهل العقل إن كانوا يزعمون أنهم منهم. العقلاء قديما أو الذين يسمون هكذا عندهم على الأقل كان عندهم ضوابط معينة لضبط العقل كما يقولون، فإذا كانت هذه الضوابط موجودة في أي إنسان فعقله سليم، مع أن شرعنا عندما قال فيه الحق تبارك وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، سلامة القلب للمسلم تكون بكتاب الله وسنة رسوله، والقلب في الصدر كما قالت آية الحج، ولها اتصال بالدماغ كما قال الإمام أحمد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعقل الإنسان مناطه في الصدر، وله اتصال برأسه فيه مراكز إحساسه يصدق أو يكذب. وعلى هذا أقر الطب الحديث هذا الكلام، وآخر الأبحاث التي خرجت من الصحة العالمية تقول هذا الكلام، رغم أنه لا يعنينا طالما أن الله ذكره فهو حق، لكن أقول لضوابط العقل اتفق أرسطو وأفلاطون ومن كان على ديدنهم أن هناك خمسة أسئلة لمن يريد أن يعرف عن أي شيء شيء. تريد أن تعرف عن الله عز وجل شيئا معينا، ضعه في هذه الخمسة كما قالوا هم قديما: من وكيف ولماذا وأين ومتى. من هو الإله؟ وكيف هو الإله؟ ولماذا هو إله؟ وأين يوجد الإله؟ ومتى يكون الإله إلها؟ هذه الأسئلة الخمسة يسموها العقلاء قديما أسئلة المعارف الخمسة، لا يتحصل إنسان على معرفة ما إلا إذا وضعها في هذه الموازين الخمسة. أريد أن أتكلم من العقلاء بعيدا عن الكتاب وعن السنة، وإلا ولو كانوا يقتنعون بالكتاب والسنة ما وصلنا إلى هذه الجزئية. أن تسمع إنسان يزعم أنه حاصل على شهادة عالية وهو كذلك، وصاحب ثقافة عالية وهو كذلك، أنه بهذين الأمرين يحكم عن الله عز وجل، ولو نظر في نفسه ما استطاع أن يحكم على نفسه، والله يقول ذلك في كتابه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. احتار الطب الحديث اليوم في كيفية نشأة تكوين الإنسان، وما استطاعوا إلى هذه اللحظة فك هذه الجزئية وهذه المعادلة، لكن كونوا قالوا هذه عظام وهذه لحوم وهذه عضلات وهذه كذا وهذه كذا، كيف تعمل؟ يضخ إليها الدم بكذا إلى كذا. الأطباء يعرفون هذا جيدا. كيف تنتج هذا الأمر؟ تتذكرون منذ قريب، عهد قريب ليس بالبعيد، غالبكم حدث هذا معه، قضية الاستنساخ، وهل يوجدون أمرا جديدا أم أن هذا الأمر موجود ووجدوا غيره حتى سموه استنساخا، طلب نسخة جديدة من الموجودة، لكن الله عز وجل أوجد النسخة من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه هي خلقة الله عز وجل، خلق الإنسان قبل أن لم يكن شيئا تماما، لكن لما ادعوا العلم وصلوا إلى هذه الجزئية. الحاصل أنك لا تستطيع أن تفكر في نفسك، ولما ادعيت الفكر فكرت في الله عز وجل، كيف هو وأين هو ومتى هو وإلى ماذا هو أسئلة كثيرة جدا لا نسمعها إلا من بعض حامل الشهادات العالية، لأنهم ظنوا بثقافتهم وبعلمهم وبشهاداتهم أنهم حاكمين على الله عز وجل. هذا طريق للإلحاد لا محالة. يجب علينا أن نأمن فكرهم ونؤمن فكرنا من هذا الفكر الذي يدخل في ثنايا شرعنا، ويريدون أن يلبسوا علينا عقائدنا ويلبسوا علينا عباداتنا، ويفتح لهم المجال من جراء أنهم يهدمون ولا يبنون. وصدق أحمد شوقي لما قال قديما عليهم: لا تحزو حزو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا أنكروا في المجامع من مات من آبائهم أو عمرا من كل ساع في القديم لهدمه، وإذا قدم للبناية قصرا. تعالى وتكلم، لا يستطيع أن يتكلم، لكنه تعود أن يهرف بما لا يعرف، يدلي بدلو ليس فيه شيء، فارغ تماما، ويتكلم ويسأل عن الله عز وجل، ولا يستطيع، لا أقول عن نفسه، لا يستطيع أن يسأل عن مديره في عمله: لماذا يأمرني بكذا؟ ولماذا وضعني هنا؟ ولماذا نقلني من هنا ووضعني هنا؟ لا يستطيع أن يتحاور مع مديره في العمل، وأطلق لنفسه العنان أن يتحاور مع الله عز وجل، وفي قرارة نفسه لا وجود لله عنده، ولو كان موجودا الله سبحانه وتعالى عنده ما جرأ على هذا الكلام تماما. لكن ابتلينا في هذه الفترة الأخيرة بكلام ما أنزل الله به من سلطان، نسمعه كثيرا ويكتب في جرائدنا ومجلاتنا، فحق وطننا علينا أن نأمن فكر هؤلاء، أن نأمن فكر هؤلاء الذين يدسون السم في العسل لكل من يستمع إليهم وينصت إليهم، ويكون كله آذان صاغية إلى هؤلاء للأسف المسوون بالكوكبة بالنخبة بالمختارين. الله سبحانه وتعالى لما أطلق هذه المطلقات أو مترادفتها على بني إسرائيل كانت نتيجتهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وكان هذا حالهم، لا يتكلمون في صلاة لا في صيام لا في زكاة لا في حج لا في عبادة، ويتكلمون في من فرض علينا هذا الأمر. كنت أريد أن أجيب على هذه الأسئلة الخمسة، لكن لضيق الوقت سأجيب على السؤال الأول فقط: من هو الله؟ ماذا يفرض على كل مسلم أن يعتقد في الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، وأحق من يعرف بنفسه الشخص، ولله المثل الأعلى. فإذا استمعت إلى إنسان بجوارك، ربما يكون ابنك أو أخاك أو والدك، ليعرف بك، ربما يكون التعريف ناقصا، لكن إذا وقفت أنت وتعرف بنفسك سيكون التعريف في محله في حده في إطاره، لأنك صاحب المرء صاحب الشيء المعرف به، ولله المثل الأعلى. يقول ذنون المصري رحمه الله: عرفت الله بالله، ولولا الله ما عرفت الله، وما زادني العقل إلا إيمانا بالله. لا نقول أن الله عرف بالعقل كما يقول بعض الناس، فالمخلوق لا يعرف به خالقه، ولكن المخلوق يدل على خالقه، نعم تمام، لكن لا يعرف به خالقه أبدا. وفي هذا يقول غير واحد: مسلوب العقل ألا يعرف الله عز وجل؟ أكم من مساجدنا فيها من البله والمجانين الذين يصلون معنا، تماما، ولا عقل لهم. فالعقل يدل على الله عز وجل، لكن لا يكون دليلا على معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا يسوقنا إلى تعريف الله عز وجل بنفسه، كما يقول ابن عباس: عرفت الله عز وجل بنفسه. فالله هو الذي عرفنا بنفسه، إما بقرآنه أو عن طريق سنة نبيه المنزلان من الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اثنان نزل من السماء، قرآن وسنة، ولعلهم يتفكرون، لتدرك أن الذي يعرفك بنفسه هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الله سبحانه وتعالى. ما ورد لفظ الإله في كتاب القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجاء بعد لفظ الجلالة تعريف به، كما قال في أوائل خمس سور: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وغيره في باقي السور: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أي لفظ للجلالة ورد معه التعريف بالله سبحانه وتعالى. هذا التعريف يقول عنه أئمتنا سلفا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون صفة لله عز وجل، وإما أن يكون اسما لله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى. ولا بد لكل مسلم أن يعتقد هذا اعتقادا جليا ليعلم من يعبد حتى تصرف العبادة إليه. فلما تقول لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى وتسمع آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اسمع معها تفسير ابن عباس حينما يقول: ما ورد في كتاب الله عز وجل لفظة تعبدون إلا ويعنى بها يوحدون، أي توحد الله سبحانه وتعالى في عبادتك، فتصرف له ما يحق منك إلى الله عز وجل، لأنه المتفرد بهذه العبادة، ولا يليق بأن تصرف مثلها لغيره. والله ينهانا عن ذلك في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي نحن نعلم لا يوجد ند لله عز وجل في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فتعتقد أن الصفة التي وردت لله عز وجل لا مثيل لها، وأن الاسم أجل الأسماء وأعظم الأسماء وأحسنها تكون لله عز وجل، وأن الخبر صفة تكون في وقت ولا تكون في آخر، وهذا هو الفارق. فإذا قال الله عز وجل عن صفة أنه خالق، تكون الصفة تابعة للموصوف على طول الدوام، يثبت له صفة الخلق على طول الدوام من الأزل إلى قيام الساعة. أما إذا كان هناك خبر بأن الله يستهزئ، بأن الله ماكر، بأن الله مخادع، كما ذكر ذلك الله في كتابه: الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا هذا خبر، لأن صفة في وقت معين ولم تكن على طول الدوام، لأنه لا يليق بالله عز وجل أن يكون مخادعا. لكن إذا تدبرت الآيات ستجد أن الله لا يخادع إلا المخادع، ولا يستهزئ إلا بالمستهزئ، ولا يمكر إلا بالماكر. فاستخدام الذم في مكان الذم مدح، كما قال أئمتنا سلفا. هذا هو اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى، كامل الأوصاف، كامل الأسماء، كامل الأخبار في انتقائها. لذلك لما تسمع لماذا خلقنا الله عز وجل لا تقول لعبادته كما كان حرفيا في معنى الآية، ولكن قل لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لنوحده. لماذا؟ هل يستحق غيره بالتوحيد؟ هل يوجد عندك أحدا غير الله سبحانه وتعالى توحده؟ أنت تعلم قدرات الله سبحانه وتعالى. قصة قصيرة جدا وردت في كتاب الله عز وجل مع بلقيس ملكة اليمن، وكيف كان الذي عنده علم من الكتاب نقل العرش بكامله من جنوبا من اليمن إلى شمالا في الشام إلى سليمان عليه السلام. إلى الآن الناس في انبهار غريب من الذي عنده علم من الكتاب، وعلماء التفسير تصول وتجول، وأصح التفاسير تقول أنه مارد من مرضة الجن، وكلامنا على الجن على أنه ذا قدرة فائقة. طيب ما بالكم بالذي خلق الجن وأعطى له هذه القدرة؟ ألا يستحق أن تكون له مكانة أعلى من مخلوقه هذا؟ لهذا أحباب الكرام، عندما تسمع أولئك النفر الشرذمة من الناس الذين يتكلمون عن الله عز وجل، لابد أن يكون عندك حرص كبير جدا في استقبال مثل هذه الكلمات، لا تفتن بكلمات عندما تسمع الأستاذ الدكتور فلان، العلامة فلان، أو صاحب الثقافة فلان، أكم من هؤلاء كان أبا جهل يسمى بحكيم العرب، صاحب الحكمة، حكيم العرب، الحاكم بن هشام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمر مرة وكان حديث عهد بكفر كما عند البخاري وغيره، يقول قال الحاكم بن هشام، فقال صح يا عمر، فالكافر لا عقل له. لماذا؟ لأن هذه الحكمة لو لم تأخذ صاحبها لتوحيد الله عز وجل ما الفائدة منها؟ ما المراد منها؟ ما الطائل من ورائها؟ هل الطائل من ورائها أن نقدح في ألوهية الله عز وجل؟ أن نقدح في توحيد الله سبحانه وتعالى؟ أن نقدح في عقيدة الله عز وجل؟ ما أعطاك هذا العلم إلا هذا الأمر؟ بئس ما أخذت من العلم تماما. لكن العلم تعلم جيدا كلما تعلمت أن فوقك عليم من الأرض لا من السماء، أنت عالم وأستاذك أعلم منك، وأستاذ أستاذك أعلم منك ومن أستاذك. وفي قصة موسى والخضر، الخضر أكبر دليل على ذلك، لما كان موسى تلميذا وذهب إلى الخضر عليه السلام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أين الثالث الذي بدأت معه القصة؟ وإذ قال موسى لفتاه، كانوا ثلاثة، فلما جاء العلم الأكبر من التلميذ والتي سيكون ساعتها الأستاذ تلميذا لمن هو أكبر منه، انفصل هذا الصغير الذي قيل أنه يوشع بن نون، وترك موسى تلميذا مع أستاذه الخضر. فقالت القصة فانطلق حتى إذا ركب في السفينة فوجد فمثنى، مع أن القصة بدأت بثلاثة. فالعلوم متفاوتة وأصحاب العقول متفاوتة، وإدراك العلوم مع أصحاب العقول هذه متفاوتة، فكل فوق ذي علم عليم، والله عز وجل أعلم من العلم كله، وأعلم العليم هو الله عز وجل. لذلك كما قال أبا موسى، حق أن يدرك أنه العليم بالألف واللام ليشمل كل علم الأرض والسماء إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.